أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. إن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى شكر عباده، وحينما يؤكد على الشكر له إنما هو من أجل مصلحة عباده أنفسهم، لأن الشكر للنعمة يعني معرفة قدر النعمة، ويعني حسن التعامل مع النعمة، وبالتالي ذلك لمصلحة العبد وليس لمصلحة الرب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالشكر، شكر النعمة، هو مصلحة للعبد نفسه. شكر النعمة لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى معرفة قيمة النعمة ومصدر النعمة، وأن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وأنه المتفضل على الإنسان بنعمه. هذه هي المرتبة الأولى، ترتبط بالإدراك والمعرفة. المرتبة الثانية التعبير عن هذا الإدراك، أن يعبر الإنسان عن هذا الإدراك بما يكرس الإدراك في نفسه، وهذا التعبير هو بالشكر اللفظي لله، أن يشكر الله، أن يحمد الله وأن يشكره. أما المرتبة الثالثة وهي الأهم فهي الشكر العملي، أن تكون ممارسته وتعامله مع النعمة تعاملا سليما صحيحا، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، وليس فقط بمجرد التلفظ بالشكر باللسان، وإنما العمل. والشكر العملي للنعمة يعني حسن التصرف في النعمة، كيف تتصرف في هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليك؟ هل تهدرها؟ هل تبذرها؟ هل تسرف فيها؟ هل تنفقها في المعصية؟ الله أنعم عليك فتنفق النعمة، تصرف النعمة في معصية الله؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أقل ما يجب للمنعم ألا يعصى بنعمته. هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك لا تعصيه بها. وهل هناك نعمة، وهل هناك شيء يعمله الإنسان في المعصية خارج عن نعم الله سبحانه وتعالى؟ كل شيء من الله ومن عند الله. حسن التصرف في النعمة ينمي النعمة. ممكن إنسان عنده ثروة، إذا أحسن التصرف في الثروة، استثمرها، وضعها في مواقعها، أدى حقوقها، تزيد ثروته. أما إذا أهدرها، إذا بددها، إذا لم يوصل حقوق المستحقين لها، فإن النعمة تكون وبالا عليه. هذا على صعيد الأفراد، وكذلك على صعيد الشعوب والأوطان والبلدان. بحمد الله بلادنا ترفل في خير كثير وتتمتع بثروة هائلة، لكن السؤال المطروح، هل أن الوطن بكله في مستوى الشكر لهذه النعمة؟ هذا هو التحدي وهذا هو السؤال. هناك بلدان فيها ثروات ولكن شعوبها لم تستفد من ثرواتها، بل كانت وبالا عليها. كيف؟ حينما كانت هناك سياسات ظالمة جائرة، سياسات الكفر بالنعمة، السياسة التي تبذر النعم، السياسة التي تهدر النعم، السياسة التي تتعامل مع الثروة بالفساد وبعدم التوازن في الإنفاق، هذه سياسة كفر بالنعمة، لأن الكفر المقصود هنا لئن كفرتم هو كفر النعمة. أما كانت للعراق ثروات هائلة طائلة؟ العراق بلد نفطي فيه ثروة هائلة، مو فقط النفط، ثروة الماء، ثروة خصوبة الأرض، ثروة أهمية الموقع، ثروة كفاءة الإنسان، ولكن ماذا فعل النظام الجائر الذي كان حاكما في العراق؟ حول النعمة إلى نقمة على الشعب العراقي، ولا يزال الشعب العراقي إلى الآن المشاكل القائمة في العراق هي تركات من ذلك العهد البائد. ليبيا ما كانت فيها نعمة؟ ولا تزال فيها نعمة. ليبيا بلد صغير، شعب قليل، ثروة نفطية هائلة عظيمة جدا في ليبيا، ولكن ماذا استفادت ليبيا وماذا استفاد شعب ليبيا من تلك الثروة؟ وكذلك الجزائر، وكذلك بلدان عديدة. نحن في بلادنا أيضا نواجه نفس التحدي، والكفر درجات، والظلم درجات، والفساد درجات، وكل درجة من درجات الكفر فإنها تهديد بنفس الدرجة بعذاب الله سبحانه وتعالى. حينما تعلن الميزانية في بلادنا ونقرأ هذه الأرقام الفلكية القياسية في الميزانية التي أعلنت، الدخل، الإيرادات المعلنة في الميزانية 829 مليار ريال، يعني 221 مليار دولار، هذا دخل البلد خلال هذا العام المقبل المتوقع، خلال العام المقبل. هذا رقم فلكي كبير. ما رصد للإنفاق خلال السنة هذه المالية الحالية من هذه الميزانية حسب ما أعلن 820 مليار ريال، والفائض 9 مليار، يعني عندنا 9 مليار ريال أيضا فائض عن حاجة صرفنا في هذه السنة. لا شك أن هذا ناتج لنعمة الله سبحانه وتعالى علينا، هذه نعمة من الله على بلادنا وعلينا. لكن الامتحان، هل نشكر هذه النعمة؟ هل نشكرها كلنا كحكومة وكشعب وكسياسة؟ المسألة ليست مسألة اللفظ أن نقول شكرا لله، وإنما كيف نتعامل مع هذه النعمة. لا بد من التأمل والتركيز على الشكر العملي لهذه النعمة. الشكر العملي لهذه النعمة يعني إنفاق هذه الثروة وهذه الميزانية في بناء الإنسان وفي مصلحة مستقبل البلد ومستقبل الناس في البلد، أن تتحول هذه الثروة إلى علم، إلى معرفة، إلى صناعة، إلى تعدد في موارد الدخل والاقتصاد. هذا يعني شكر النعمة. وإلا في كل سنة نبيع نفطنا بأموال ونصرف تلك الأموال. طيب هذا النفط ما راح يبقى يعني، بالتالي له وقت محدود، وحينئذ ماذا سيكون أمامنا وماذا سيكون عندنا؟ هذه الثروة يجب أن نحولها إلى تنمية، يجب أن نحولها إلى قدرات، إلى إمكانات في إنسان هذا البلد وفي شعب هذا البلد. هذا أولا. وثانيا الاهتمام بالبنية التحتية. كل بلد من البلدان لا بد وأن تهتم بصنع البنية التحتية المناسبة، ليس للحاضر فقط وإنما للمستقبل. الشوارع التي تشق مثلا لا يفكر في الحاجة اليوم وإنما في المستقبل، بعد 10، 20، 30 سنة كم ستكون حاجتنا في الجامعات، في المستشفيات، في المدارس، في الشوارع، في المطارات، في كل شيء. البنية التحتية يجب الاهتمام بها. وكذلك أن يكون هناك تلبية لحاجات الناس، وخاصة الشرائح الضعيفة والمحتاجة في المجتمع. وهنا يجب أن نطرح هذه التساؤلات على أنفسنا في مقابل هذه الأرقام القياسية. الأرقام الأخرى تجعلنا نتساءل، هل أن هذه الحالة تعتبر شكرا للنعمة أم هي درجة من درجات الكفر بهذه النعمة والجحود لهذه النعمة؟ وزير العمل في المملكة قبل أيام قدر أن عدد العاطلين السعوديين عن العمل يبلغ 2 مليون شخص. وحينما يقال شخص عاطل عن العمل يعني شخص في سن العمل وشخص محسوب ضمن قوة العمل. الكلام ليس عن الكبار العجائز أو الصغار، وإنما الناس القادرين عن العمل الراغبين في العمل. 2 مليون شخص من أبناء هذا البلد عاطلون عن العمل. وماذا يعني العاطل عن العمل؟ العاطل عن العمل يعني لا تتوفر له حاجيات حياته، لا يشعر بالرضا عن واقعه، قد يندفع إلى أعمال وممارسات تضر به وتضر بوطنه ومجتمعه. عاطل عن العمل مو مسألة بسيطة، وجود 2 مليون عاطل عن العمل في هذا الشعب القليل العدد نسبيا، هل هذا من شكر النعمة؟ الحديث عن حالات الفقر، التقارير التي تشير إلى حالات الفقر، عندنا مؤسسة تتحدث وتصدر أرقام وإحصائيات، ماذا يعني وجود حالات فقر مع هذه الثروة الهائلة؟ هل هذا من شكر النعمة؟ ماذا يعني وجود هذه الأزمة في السكن؟ أقل التقارير تشير إلى أن 60% من المواطنين لا يمتلكون سكنا، وبعض التقارير ترفع النسبة إلى 80، من 60 إلى 80% من أبناء هذا البلد لا يمتلكون سكنا. ألشح في الأراضي؟ الأراضي متوفرة، لكن هناك تلاعب بهذه الأراضي حسب مصطلح التشبيك. كيف مصالح حكومية؟ وزارة التربية تعلن هذه الأيام أنها بحاجة إلى 2000 قطعة أرض لبناء مدارس. ما في أراضي، وين راحت الأراضي؟ أين الأراضي؟ هل هذا من شكر النعمة أن يعيش مواطن في هذه البلاد يحلم بأن يكون له سكن، بأن يمتلك سكن؟ وكذلك مسألة البنية التحتية، حينما نقرأ بعض التقارير يرعب الإنسان. والحمد لله الآن المجال صار مفتوح للحديث عن هذه الأمور علنا، مؤسسات رسمية تتحدث، وليس ادعاء، وليس جهات معارضة، وليس جهات خارجية. جريدة المدينة بتاريخ 15/12 يعني الشهر المنصرم نقلت عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها خاطبت وزارة الصحة بإجراء التحقيق العاجل حول مستشفى تفقدته اللجنة، هو مستشفى حائل العام، مستشفى حائل العام. يتحدث عن هذا المستشفى في الجريدة، وحسب خطاب هذه الهيئة هذا المستشفى أنشئ سنة 1372 هجرية. كم سنة يعني له؟ 60 سنة. حالة هذا المستشفى الشاهد على ذلك تكدس النفايات بساحات المستشفى الخارجية، وعدم نقلها أولا بأول، واتساخ جميع ممرات ومناور المستشفى الخارجية، وتراكم أدوات ومعدات قديمة بها، ووجود طفح لمياه الصرف الصحي أمام الممر الذي يربط بين المطبخ وأجنحة المستشفى، مما قد يتسبب في نقل الأمراض والأوبئة. وذكر أن الصيانة لا تقل سوءا عن النظافة، فأجهزة التكييف المركزية بالمستشفى متعطلة تماما، وتم الاستعاضة عنها بوحدات تكييف منفصلة، وهو ما قد يتسبب في انتشار الميكروبات والجراثيم. كما لوحظ ضيق قسم العناية المركزة مما انعكس سلبا على طاقته الاستيعابية الحالية، كما تبين أن شراشف الأسرة بقسم الباطنية مضى على استعمالها 4 أيام دون تغيير، كما لوحظ أن المعدات المستخدمة في نقل البطانيات متهالكة، مما أدى إلى تكدس عدد كبير من البطانيات في غرفة الغسيل منذ 3 أشهر، فضلا عن النقص الحاد في الكادر الطبي، طباء ما موجودين، وأجهزة تحليل هرمونات الحمل بالدم، وتعطل كثير من الأجهزة المستخدمة لتخطيط قلب الجنين، وحاجة قسم الأطفال لأجهزة قياس نسبة الأكسجين بالدم، وطاولة إنعاش للأطفال، وأجهزة علاج ضوئي، وأجهزة تدفئة للمحاليل، وجهاز منظار الوريد، وبطانيات حرارية. وتبين حاجة قسم حضانة الأطفال إلى جهاز تنفس صناعي متحرك، وطاولة إنعاش، ونظام تأمين المواليد ضد السرقات أو التبديل. كما لوحظ أن شاشات متابعة قراءة العلامات الحيوية في قسم حضانة الأطفال الخدج متعطلة منذ 3 سنوات، ولوحظ أن لوحة التحكم بالغازات الطبية تقع في الممر الرئيس للعيادات الخارجية وهي مكشوفة وغير محكمة. هذا المستشفى ليس في مناطق من أدغال أفريقيا، وليس في بلد من البلدان الفقيرة، ولعل بعض الناس في مناطق مختلفة من المملكة يقولوا بعد مستشفانا مو أحسن حال من مستشفى الحائل. لماذا يكون هذا الوضع في بلد ينعم بهذه الثروة الهائلة وله هذه الميزانية الضخمة؟ هل هذا من شكر النعمة أن يكون واقع الناس وواقع الشعب وواقع البلد هذا الواقع؟ إننا مطالبون على المستوى الوطني بأن نفكر وأن نتأمل، فإن التحذير الإلهي للناس ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ليس عذاب الآخرة فقط وإنما هو عذاب الدنيا. ونحن رأينا في البلدان الأخرى ماذا حصل حينما تفشى الفساد، وحينما لم تكن هناك مراعاة لحاجات الناس. ولذلك نحن وكل الواعين في الوطن قلوبنا على وطننا وعلى بلادنا، نحن يجب أن نكون في مستوى الشكر لهذه النعمة، وإلا فإن التهديد والإنذار الإلهي عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الخير لبلادنا، وأن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين المكاره والأسواء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.